أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال البحث في صحيحة عبد الله بن أبي عفور وإمكانية التوفيق بينها وبين صحيحة زرارة المجمع على العمل بمضمونها من عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. وقد ذكرنا الوجه الذي ذهب إليه الشيخ واستبعدناه غاية الاستبعاد، وتقدم بالأمس بعد مناقشة مع الشيخ ومناقشة مع مناقشات المحقق العراقي للشيخ ذكر الوجه الذي ذهب إليه المحقق المذكور أعلى الله مقامه، وبينا بعده عن ظاهر الرواية أيضا. الوجه الثالث ما ذكره المحقق صاحب المنطقة، وهنا نقطة أنا أهملتها عمدا في نقاشي مع العراقي، لأن العراقي كما تقدم استظهر رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء بحجة الأقرب، وهذا يستدعي بحثا في أن هذه القاعدة هل تنطبق في المقام أم لا تنطبق. هناك موارد لا شك في أن القاعدة تنطبق فيها، كما لو ذكر أمران مستقلان أحدهما الأبعد والآخر الأقرب، أو كما يقال في سياق رواية ذكرت عدة أمور ثم أرجع الضمير، يمثل تقييدا مثلا، فهل يقيد الجميع أم خصوص الأخير؟ لكن حيث تكون في الجملة أصالة لشيء ذكر أولا وتبعية لتابع ذكر لاحقا، كما في قيود توجب الاتصاف لغويا أعم من الوصف بالمعنى النحوي، من قبيل المضاف والمضاف إليه، من قبيل الجار والمجرور، فكان الأقرب تابعا لما ذكر قبله. فهل قاعدة رجوع الضمير إلى الأقرب تصدق وتصح هنا أم لا؟ والظاهر كما أفاد صاحب المستمسك غامزا من قناة أستاذه العراقي دون أن يسميه، وإن كان هذا الكلام لا يختص بالعراق، رجوع الضمير إلى الوضوء بحجة الأقربية، الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن الرجوع إلى الأقرب في مقابل الأبعاد فيما لو كانت هناك استقلالية للأقرب. وهذا الأمر وإن لم يعط حقه في كتب النحو ولم يبين بشكل شفاف حتى أنكره بعضهم بحجة عدم تعرضهم له، إلا أن بعض المفصلات في كلماتهم كشرح الشافية وغيرها قد تعرضت لبعض الحالات التي عبارة دقيقة لبعض الحالات التي تكون من هذا المجرى الذي نحن بصدده. وتبقى العبرة في الاستظهار حينئذ، طبقا للذوق العربي، فإن البحث هنا ليس عن معنى مفردة لغوية حتى نرجع إلى نقلة الاستعمالات المعبر عنهم باللغويين، ونحن وأنتم نعلم أن قوانين النحو متأخر على تكون اللغة ذات النحو، وفي كثير منها صيغت في إطار اجتهادات هؤلاء النحويين. فهي لا تشكل ما لم ترقى إلى مستوى نقل أو وثوق بثبوت الطريقة عند العرب الأوائل، لا تشكل حجة على أحد الطرفين سواء في طرف الإجابة أو في طرف السلب، يعني معنا أو علينا أو أحد الرأيين. وستأتي تتمة بحث لهذا الأمر، أما ما ذهب إليه صاحب المنطقة، وأحب التذكير هنا بأمر قديم، وهو أن صاحب المنطقة لا يرى ثبوت قاعدة التجاوز بأصل لفظي إذا بتتذكر، وصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر حملها على قاعدة الفراغ، هو غاية ما هناك أنه اعتبر أن هناك قاعدة تجاوز صغرى، ما سماها قاعدة هو، أي ثبت في بعض الموارد الحكم طبقا للتجاوز دون ثبوته أصلا وقاعدة عامة. بعد تذكر هذا الأمر نأتي إلى محل الكلام. يفيد صاحب المنطقة أنني أسل أن ظاهر الرواية الأول هو رجوع الضمير في غيره إلى شيء شك في شيء من الوضوء، أي إلى التابع لا إلى المتبوع، وقد خالف في هذه الجهة المحقق العراقي اللي كان لا يزال بصدد بيان كلماته، لكنني مع ذلك أقول، والكلام له، بأن الضمير راجع إلى الوضوء لا إلى الصدر، ولو كان خلاف الظاهر بدوا بمقتضى الكلام. والسر في ذلك أو القرينة عليه هما الإجماع والنص أما الإجماع فالمقصود إجماع الطائفة على أن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء الوضوء. وأما النص فمنظوره صحيحة زرارة التي تلوناها، والدالة على عدم جريان التجاوز في الوضوء. وإن قيل روايات كما في الرسائل وتبعه بعضهم كما في بعض التقريرات، لكن قلنا ما عندنا رواية غير رواية زرارة أصلا، وقد اعترف جملة من المحققين بهذا المعنى. فما في لا روايات ولا تعدد نص. نعم الفتوى متسالم فيها على هذا الأمر بلا إشكال، أي على العمل بمضمون رواية زرارة. يقول بقرينة الإجماع والنص لابد أن نرجع الضمير إلى الوضوء، علما أن إرجاع الضمير إلى الوضوء ليست فيه مؤونة شديدة، وإن استظهرنا أنه بادئ ذي بدء لابد أن يرجع إلى الصدر، إلى الشيء، إلى التابع، لا إلى المتبوع. لكن مؤونته سهلة، إذ لا يكون فيه مخالفة صريحة للظاهر، وبناء على هذا يكون الصدر أي صدر صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ظاهرا في عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء، وأن عدم الاعتناء بالشك إنما يكون بعد الفراغ من الوضوء. كيف تكون دل على ذلك بالمفهوم؟ إذا المفروض أنها دلت بمنطوقها إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي غير الوضوء، فليس شكك بشيء. يعني إذا شككت في شيء من الوضوء ولم تدخل في غيره فشكك شيء، فتكون دالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء، ومثبتة لجريان قاعدة الفراغ فيه. حينئذ جيد إلى هنا، وحينئذ يرتفع التنافي بين الصدق وبين الإجماع والنص أي صحيحة زرارة. طيب شو بيبقى عنا؟ بيبقى نوفق بين صدق الرواية صحيحة ابن أبي يعفور وذيلها اللي قال فيها الإمام عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فأفاد بأن الذيل أيضا ناظر إلى قاعدة الفراغ. لا تغتروا بالتعبير بالتجاوز تجزه، فإن حمله على قاعدة التجاوز الإصطلاحية هذا لمأنوسية التعبير عنها بالتجاوز. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يكون تعبير لي من قبيل التفسير، أي في شيء ولم تجزه، أي لم تتعده إلى غيره، أي لم تفرغ منه، ما خلصته. ها جيد. والقرينة على هالمعنى يقول بحسب ظاهر الكلام أن أصل وجود الشيء بحسب ظاهر الكبرى المذكورة في الذيل محرز، والمورد ليس مورد الشك في الوجود، مورد الشك في الصحة، بينما مورد قاعدة التجاوز الإصطلاحية هو الشك في أصل وجود الجزء. فيكون حينئذ المراد إنما الشك في شيئين لم تفرغ منه. هيك بصير معنا اعتبار قاعدة الفراغ لا يشترط فيها الدخول في الغير. والموارد اللي تحدث فيها عن دخول في غير إنما كان من قبيل قرآن توضيحية أو قيود توضيحية مش الاحتغازية في موارد قاعدة الفراغ. فظاهر الذيل أن أصل شيئية الشيء محرزة والشك في الصحة، وهذا مورد الفراغ مش مورد التجاوز، لأن التجاوز في موارد أصل الشك في الوجود. وعلى هذا يصبح معنى الرواية بكل بساطة يصبح معنى الرواية قاعدة الفراغ، وأن الرواية تقول بأنه إذا شكيت في شيء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء. بينما إذا شككت ولم تدخل بعد في غيره فشكك يعتنى به هو شيء. هذه نظرية صاحب المنطقة، وبيحاول يبرز نظرية أخرى في الحاشية اللي قيل لي إبان تواجدي في قوم بأن هذه الحواشي أضيفت من قبل صاحب المحاضرات مش السيد الحكيم رضوان الله عليه، المقرر من السيد المقرر له قبل طبع الكتاب، يعني تمثل آراء متجددة بالنسبة له بعد أكثر من يمكن 30 سنة على كتابة التقرير، لأن هذا التقرير كتب قديمة. السيد يمكن صار له 40 سنة مستشهد، السيد عبد الصاحب أو أكثر، في أوائل الثمانينات استشهد. مو مهم الآن هذا الوجه الآخر، تمام؟ ناخذين على أنفسنا نكتب كل شيء ذكر في الكتب يعني، ولا ما نخلص. هذا الذي ذكره صاحب المنطقة لا يخلو يا إخوان من غرابة على مستوى الصناعة. القرينة تعني الحمل العرفي، والقرينة إما تكون متصلة، القرينة لا تكون قرينة إلا بالإعداد من قبل صاحب الكلام، إما تكون متصلة فتمنع انعقاد الظهور، تصبح جزء من انعقاد الظهور النهائي، وإما تكون منفصلة فتمنع من كونه موضوعا للحجية دفعا لا رفعا، رفعا لا دفعا، رفعا لا دفعا، يعني بعد انعقاد الظهور إذا كانت منفصلة تزحزحه عن كونه موضوع للحجية، أي تهدم حجيته. فكل قرينة حتى تكون قرينة يا إخواني لابد وأن يكون هنالك جمع عرفي بينها وبين بقية أجزاء الكلام في المتصلة والمنفصلة. نعم اصطلاحا في الأصول نحن ما بنسميه جمع عرفي إذا كانت متصلة، لأنه جزء من نفس الكلام ومن عقد الظهور أساسا، لكن هذا دور القرينة. أما إذا وجد نص يعارض نصا بحسب منطوقه، وأردنا أن نعرف أن هذين النصين الدليلين متعارضان أم لا؟ فلا يمكن بوجه، لا يمكن بوجه أن نجعل أحد النصين لمجرد معارضته للنص الأول أو الآخر قرينا على المراد من الآخر، إذا لم يكن على مستوى القرينية محكوما لقاعدة من قواعد الجمع العرفي بأن كان جزءا من الظهور على تقدير الاتصال وهادم لموضوع حجيته على تقدير الانفصال. مش هذه القوانين المحكوم بها قواعد القرينة؟ هذه هي. طيب انت سيدنا سلمت ورديت على استاذك العراقي بان قاعده رجوع الضمير الى الاقرب لا تجري في المقام باعتبار ان الوضوء من التوابع هنا والكلام مسوق للشك في شيء من اجزاء الوضوء، فان من ظاهره في التبعيض كما هو واضح، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فآمنت بأن ظاهر الناس رجوع الضمير إلى الشيء من الوضوء يعني إلى جزء الوضوء، أو يا أخي شرط إذا تسمي الشرط شيء أيضا مو مشكلة أبعاض الوضوء. طيب ثم جعلت صحيحة زرارة قرين على زحزحة هذا الظاهر عما هو عليه من الظهور، مع أن صحيحة زرارة معارضة لهذه الرواية، فكيف صار المعارض قرينا على المراد من مرجع الضمير في معارضه؟ لا أدري، لا أدري إخواني، بالعام والخاص واضح في جمع عرفي نسبة العموم والخصوص المطلق، بالمطلق والمقيد نفس الشيء، بالحاكم والمحكوم قصة أوضح كل شيء كما يقال. بالأخير فيه أما جعل الإجماع قرينة فليس أقل غرابة من جعل المعارض قرينة، إذ الإجماع تتوقف حجيته على أن لا تحتمل مدركيته، والإجماع وإن سلمنا تنزلا تحقق صغراه في المقام، فمن أين لنا أن ننفي مدركيته بضرس قاطع في موردين محفوفين بالنص؟ فإن الإجماع بحسب الفرض على الرأي المعروف وأعني ما أقول مطابق لصحيحة زرار، لا لرواية عبد الله بن أبي يعفور. ألا يحتمل أن أكثر المحققين كان مستندهم في المقام هو رواية زرارة اللي صحيحة في أعلى درجات الصحة؟ يحتمل ذلك ولا يحتمل؟ يحتمل جدا إن لم نقل هو الظاهر أصلا. وعلى هذا الأساس حينئذ لا يصح البناء على القرينية، ولذلك ما ورد في الصفحة المقابلة في نهاية هذا البحث فالحاصل أن الرواية أجنبية بالمرة عن قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء، بل هي متكفلة صدرا وذيلا لبيان جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا منافات بينها وبين الإجماع والنص. فالتفت، أشبه بالدور يا إخوان، أنت شو قرينتك على عدم المنافات؟ هو حمل الرواية على مورد الإجماع والنص. ثم جئت بالنتيجة وقلت إذن هي لا تنافي الإجماع والنص. أخي ما هي بظاهرها تنافي بحسب تصريحك، فإما الإجماع والنص لا تنافيهما من دون إدخالهما في حيز فهم الرواية، وإما تنافيهما، واحد من الاثنين. قولك بأن ظاهر الضمير الرجوع إلى شيء مش إلى وضوء، يعني تنافيهما. هذا بالنسبة لصدر الرواية. لما ذهب هو هذا المذهب في صدر الرواية، ذهب إلى ما ذهب إليه في ذيل الرواية. شو قال في ذيل الرواية؟ تقدم إنه نحن بنحمل على أن المقصود من التجاوز في المقام الفراغ. بعد عندي قبل ما أجي للذيل في صدر الرواية، إذا حملنا صدر الرواية على الفراغ، ما معنى قيد ودخل في غيره؟ اللي سلمته جنابكم ومنهم السيد صاحب المنطقة بأن الغير هو المترتب الشرعي في قاعدة التجاوز، فيه هيك شرط أصلا؟ ألا يعني دلالتها بالمفهوم على أنه في مورد قاعدة الفراغ إذا لم يدخل في غيره فلا تجي قاعدة الفراغ، وهذا ينافي مطلقات قاعدة الفراغ الدالة على أنه بمجرد تحقق الفراغ تجي القاعدة من دون الدخول في الغيب، فإن شرطية الدخول في الغيب عند القائل به في باب التجاوز، وإن كان نحن اخترنا ذاك الوقت بأن الدخول في الغير محقق للتجاوز لأنه شرط إضافي، بينما عنوان الفراغ بيصدق من دون دخول في الغير، كما لو أحرز صحة الجزء الأخير وبعد أن جاء به شك في جزء سابق في ثنايا الصلاة في صحة الركوع في الركعة الثانية، بإجماع المحققين لا يشترط الدخول في الغير. إذن شو بيبقى هذا القيد له معنى إذا حملت على قاعدة الفراغ، ولا عم تأسس صارت قيد لقاعدة الفراغ إضافي ما استفدنا من عمومات ومطلقات الفراغ وهو لزوم الدخول في الغير، وهل يلتزم أحد بهذا؟ نعم في موارد إذا بتتذكروا الشك في الجزء الأخير، قلنا إذا شكينا في الجزء الأخير لا يصدق الفراغ إذا ما دخلنا في الغير، مو أنه قيد وشرط. في موارد جريان قاعدة الفراغ لا يصدق عرفا لأنك تشك في الفراغ، شبهة مصداقية للفراغ بتصير إذا الشك في الجزء الأخير، هذا موردي وليس قيديا. جيد، بالنسبة للشق الثاني من الرواية هو شو ارتكز؟ ارتكز إلى أن ظاهر الرواية أن أصل شيئية الشيء متحققة، وأن الشك في الصحة بقرينة التعبير إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، في شيء ولم تجزه، يعني أصل شيئية الشيء موجودة، والحال أن قاعدة التجاوز الشك في أصل وجود الشيء، فيقتضي حينئذ إذا بنحملها على قاعدة التجاوز تقتضي التجوز بالحمل على المحل، وهذا بحث قديم تتذكروا يا إخوان، قلنا كل روايات التجاوز هي من هالقبيل، ولكنه يطلق عرفا بلا شعور بأي عنائية لشدة الأنس بهكذا تعبير في موارد الشك بلحاظ المحل، وهذا تقدم سابقا في أصل أدلة التجاوز كان عندنا هكذا بحث، فهذا مش كلام جديد لأنه هو هناك أنكر أصل قاعدة التجاوز، فانسجاما مع ما ذهب إليه جاء هنا وقال نفس الكلام، فلا محت جديد لنا معه يا إخوان. غاية ما نقوله بأن هذا التعبير مأنوس في موارد صريح في أنها موارد تجاوز مش موارد فراق، شك في أنه ركع، شكه في أنه ركع، بدك أصح من هذا في صحيحة زرارة، ومع ذلك حملها على الفراغ هناك، فبدنا نعتب هنا، هناك أصح الرواية جل، فلا كلام يضاف في البقاء. إذا اتضح لكم يا إخواني أنه صار عمدة البحث بين المحققين فيها الرواية في مرجع الضمير، أنا في بداية الدرس قلت سنعود إليه، ولم أرى بين المحققين من عقد بحثا مستقلا لهذا سوى ما صنعه الأستاذ الهاشمي الشهرودي رضوان الله عليه، فحاول استقصاء ما يقضي بالرجوع، أي رجوع الضمير إلى الشيء، وما يقضي برجوع الضمير إلى الوضوء، ثم زعم رضوان الله عليه أن مجموع القرائن اللي تقضي برجوعه إلى الوضوء توجب الوثوق بأن مرجعه هو الوضوء، ولذلك حينئذ حمل صدق الرواية على قاعدة الفراغ، بيبقى التوفيق بين الصدر والذيل حينئذ جيد. أما القرائن التي أفادها يا أخوان بشكل سريع، القرينة الأولى اللي بتفيد الرجوع إلى الشيء هو أن أصل الكلام مسوق للشك في شيء من الوضوء، فطبيعي أنه الإمام يجاوب عن الشيء من الوضوء مش عن الوضوء كوضوء ككل، هو سئل عن شيئية من الوضوء. شو كانت الرواية؟ أو هو ابتداء إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره مسوق لبيان حكم الشك في الشيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. والقرينة الثانية أن التعبير في الذيل عند إعطاء ضابطة كلية، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، مما يؤكد رجوع الضمير في الصدر إليه أيضا لا إلى الوضوء. ليش؟ لأنه عبر بنفس التعبير، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، قال هاتان قرينتان ما في غيرهما، يقضي بالرجوع غيره إلى الشيء لا إلى الوضوء، فيكون قاعدة التجاوز، فينافي صحيحة زرارة المجمع على الفتوى بمضمونها، وتقع المشكلة حينئذ. أفهم أن هاتين القرينتين ليستا بشيء. ليش ليستا بشيء؟ قال لأنه أصلا شو يعني شك في جزء الوضوء؟ الإنسان يترتب الأثر عنده، إذا أصلحنا له جزئية الجزء أم يترتب الغرض والأثر عنده إذا أصلحنا له الكل؟ الأثر الشرعي يترتب على الجزء بما هو جزء أم على الكل؟ فأفاد بأن الأثر الشرعي يترتب على الكل، يعني على صحة الوضوء، أما إذا صحت للجزء وما صحت الوضوء شو الفائدة؟ يعني ما استفدت شيء. ولذلك الشك في الشيء إنما ذكر لكونه منشأ من مناشئ الشك في صحة الوضوء لا أكثر ولا أقل، فالمحور مو الشيء كما تقولون، محور البحث هو الوضوء، فالهاء في غيره الظاهر رجوعها إلى المحور اللي هو الوضوء. نعم شككت في صحة الوضوء، بدلها بشككت في شيء من الوضوء. هذا الكلام ما أبعده عن العلاقة مع شيء اسمه اللغة والأدب العربي، إنه شو الربط بين الأثر الشرعي النهائي وعلى أي شيء يترتب. فما قاله في المجال صحيح، لكن ما الربط بينه وبين تنقيح الموضوع ومورد الشك؟ صحيح إذا فسد الجزء على القاعدة فسد الكل، فلا أثر للكل، لكن على مستوى الموضوع أليس الإنسان مرة يشك في البعض فيشك في الكل بسببه، ومرة يشك في أصل الإتيان بالكل فيشك في تغتب الأثر، ومرة يحرز أصل الإتيان بالكل لكن يشك في الإتيان به على وجه الصحة مستوفي لشرائطه أم لا؟ وش بتتعدد موضوعات الشك؟ الكلام الآن عن الموضوع، أم الكلام عن المنتهى أي الأثر النهائي الذي يترتب عليه الأثر الشرعي على الوضوء؟ الكلام عن أي شيء هنا؟ الكلام في رتبة الموضوع وليس في رتبة المحمول. الدليل يتكفل تصحيح الوضوء من هذه الحيثية، حيثية الشك، إذا من الجهات الأخرى صحيحة أو لا قد يكون مفروض الصحة من الجهات الأخرى. بعبارة أوضح، صحيح ما تقوله سيدنا أن الأثر الشرعي يترتب على الكل على الوضوء الصحيح، لكن سبب الشك في صحة الوضوء قد يكون أصل الإتيان بالوضوء، وقد يكون الإتيان بجزء من أجزائه. ظاهر الرواية أنها تتحدث عن حيث كون الشاك في جزء من أجزائه، هذا معنى كلامنا أن الكلام في رتبة موضوع الشك في الموضوع للأثر إذا انضمت إليه بقية الأجزاء، مو هذا؟ على هذا الأساس شو دخل النكتة اللغوية بهالكلام؟ أنا ما فهم صراحة يعني، ولو كان القائل أستاذا جليلا. جيد، قال وأما التعبير بالشك في الشيء في ذيل الرواية إنما الشك في شيء، فأفاد بأن الشيء في الذيل لم يضف إليه الشك، وإنما فرضا ظرفا للشاك، ألف لام ها اسم الفاعل، للشاك بما هو شاك، أي للشك بنحو الحيثية الفعلية المنتسبة إلى فاعل. ها جيد، وهذا كما يناسب أن يراد به محل الجزء المشكوك من الوضوء كذلك يناسب أن يراد به مركب الوضوء نفسه أي الكل، الصحة الشك في صحة الكل. هذا أيضا أنا أدبيا ما فهمته، اللي قال هالقرينة يا إخوان شو مراده من هالقرينة؟ مراده من هالقرينة أن انسجام الصدر مع الذيل وليس التمسك بالذيل وحده. شوفوا، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. إذا شككت فليس شكك بشيء، إنما الشك يعني الذي يعتنى له إذا كنت في شيء لم تجزه. أليس ظاهر الشك في الصدر وموضوع القضية التشريعية فشكك ليس بشيء، والكبرى الكلية إنما الشك، أليس ظاهر السياق أن كل موارد الشك يراد منها معنى واحد؟ وإلا كيف كانت كبرى كلية هذا الذيل الصغرى اللي ذكرت في الصدر بالله عليكم؟ أم أن الإمام يفيد مطلبا آخر ما له علاقة بالصدر أبدا بناء على رجوع الضمير إلى الشيء؟ المفروض هو عم بيرد على القرينة الثانية بمعزل عن رأيه بالقرينة الأولى مستقلة. لكن تعبيره أيضا فلأن الشيء في الذيل لم يضاف إليه الشيء، يعني شو أضيف؟ مضاف مضاف إليه بالمعنى النحوي، وإلا ليش كيف ما أضيف إليه؟ إنما الشك إذا كنت في شيء، أي إذا شككت في شيء. شو يعني كنت في شيء؟ يعني إنما يجري حكم الشك إذا كنت في الشيء الذي تشك فيه ولم تجز. مش هيك معنى؟ لازم يذكر مضاف ومضاف إليه. شو دخل الإضافة هنا؟ شو ربطها أساسا؟ وإلا تعال سيدنا قل لي شو العلاقة بينما الشك وبين إذا كنت في شيء؟ يعني إنما يعتنى بالشك إذا كنت في الشيء لم تجزه ولم تجزه، يعني إذا شككت فيه وأنت فيه، أو إذا شككت به وأنت فيه. أما قوله إنما فرض ظرفا للشك، شو يعني ظرف؟ يعني ظرف بدون تقيد به، ما له موضوعية موردي أو له موضوعية؟ إذا قصد ما له موضوعية من قوله ظرفا أي ليس حيثية تقييدية، فهذا بيكون من الغرائب ولا أظنه يقول ذلك. يعني أساس الحديث هو عن حكم الشك، ومتى له هذا الحكم ومتى ليس له هذا الحكم، متى يعتنى به ومتى لا يعتنى به. فقطعا له الموضوعية التامة، كلام في متعلقه وليس فيه. وإنما فرض ظرفا للشاك بما هو شاك، إنما الشك إذا كنت في شيء. كيف يعني الشاك بما هو شاك؟ شو خص اسم الفاعل هنا؟ الشك تكوينا يحتاج إلى متعلق وهو الشك، موضوع لا يكون إلا في موضوع وهو الشك. لكن الشك بما هو شك، يعني حكم الشك هنا ولا حكم الشك من قبل الشك؟ ما بينطبق الحديث هذا كله، لا ينطبق على القوانين الأدبية كما هو واضح يا إخوان. ثم ذكر عدة قرائن زعم أنها تدل على أن الهاء في غيره ترجع إلى الوضوء، فنسف القرائن اللي بترجع إلى الشيء بزعمه مع أنها ليست بشيء أجوبته، وعاد إلى دعوة أن عدة قرائن في المقام تفضي إلى الوثوق بأن الهاء راجعة إلى الوضوء تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.